الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وجعل بينهم مودة ورحمة. الحمد لله الذي أنعم علينا بكثير من النعم والفضائل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا كفء له. سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا وعن الإسلام خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وداع عن دعوته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما آمنا به ولم نره يا رب العالمين. ومن كمحمد نهجا وهديا، ومن كمحمد نهجا وهديا، وقد زكاه خلاق الوجود، ومن صلى عليه صلاة غدا سيلقى من الرحمن جنات الخلود. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله تعالى، حديثنا اليوم عن الأسرة في الإسلام، وكيف أولاها الإسلام عناية فائقة. أيها الأحبة الكرام، إن الأسرة هي اللبنة الثانية في بناء المجتمع بعد اللبنة الأولى، وهي بناء الحب. اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع هو أن نبني فردا صالحا، ثم هذا الفرد الصالح يبني أسرة صالحة حتى يعود الأمر على المجتمع ككل مجتمعا صالحا من جميع جوانبه. لأجل هذا فالإسلام أولى الأسرة عناية فائقة، والكلام عن الأسرة كلام ذو شجون. الإسلام أولى هذه الأسرة قبل تأسيسها وبعد تأسيسها، بل وبعد هدمها لا قدر الله بالطلاق أولاها عناية فائقة. ليس في كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحده، وإنما في القرآن الكريم يحدد كثيرا من معالم هذه الأسرة، كيف تكون، كيف تسعى، يحدد لها الوسائل، تكفل أن تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الذي يسعد الإنسان به في الدنيا وفي الآخرة. فالأسرة الصالحة أيها الأحبة الكرام جنتان، الأسرة الصالحة جنتان، جنة في الدنيا وجنة أيضا في الآخرة. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لمن رزق زوجة صالحة: لقد أعانك الله عز وجل بها على شطر دينك. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الزوجة دي شطر الدين، نص الدين، فلتتق الله في الشطر الآخر. بذات الدين تلد كذاك، اصبر، فز بذات الدين والا التصقت يداك بالتراب لانك تحملت عناء. فاصبر بذات الدين تلد كذاك. ويولي الاسلام ايضا خطابا للمراه يضمن لها السلامه والراحه ايضا، فيقول لها: اذا جاءك او جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. اذن ايها الاحبه الكرام، الاختيار الصحيح يجنبنا كثيرا من المشاكل، ولا راحه بدون الدين. خذها قاعده، مهما بحثت عن سبل للسعاده بعيدا عن الدين لن تجد مهما فعلت. للرجل ولضمان الراحة للمرأة عليها أن تختار شريك حياتها على أساس الدين وليس على أي أساس آخر. فوالله الذي لا إله غيره لو كان مع الإنسان كنوز الدنيا وليس معه الدين، فوالله لن يجد طعم السعادة أبدا ولا طعم الراحة. فمن لا يؤتمن على الدين لا يؤتمن على العرض. هذا قبل بناء هذه الأسرة. أنا أقول هذا في مجتمع للأسف الشديد هو مسلم لكنه يتنصر من إسلامه، يبتعد عن تعليم دينه. الإسلام عندنا بقى مظهر وشكل وليس إسلاما حقيقيا، إسلام شكل فقط. بدلنا الآية والحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه به، إذا جاءكم من ترضون وظيفة أو مالا أو سيارة أو شقة فزوجوه. أوليس هذا عندنا هو سبيل الاختيار؟ والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كأن هذا ضمان للسعادة وكفالة، كفالة من الله. يا من اخترت الدين الله لن يضيعك، ربنا ما يضيعش ابدا اللي اختار جواره. الذي اختار جانب الله عز وجل لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: اني ساكفل لكم هذه الحياه بخيريتها ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى. وأولى الاسلام ايضا عنايه فارقه ليس قبل تاسيس البيت وليس قبل تأسيس الأسرة، وإنما حتى بعد التأسيس. فيقول الله عز وجل ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن، راحة، مودة، رحمة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل أمرنا أمرا مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل باقي فرائض الإسلام وشعائره وواجباته، وعاشروهن
بالمعروف. خد بالك دي مش إحسان منك، ليس إحسانا منك وليس إحسانا منك أن يعاشر كلاكما الآخر بالمعروف، ده مش تفضل، ده واجب، واجب للرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى وإن كرهها وإن كرهها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل سبحان الله حتى بعد فراق الزوجين بعضهما الآخر الإسلام أيضا أولى هذا الأمر برضو عناية حتى بعد الطلاق. الله عز وجل لم ينسى الأسرة أيضا، بل أمرنا ألا ننسى الفضل بيننا، ما ننساش الفضل. كان بيننا وبين بعضنا البعض لقمة عيش، عشنا يوما او يومين او سلاسل او سنه او اخرى او اخرى او اكثر او اقل، لا ننسى المعاشره المعروفه، لا ننسى الفضل الذي كان بيننا وبين بعضنا البعض، ولا تنسوا الفضل لكم. بل حذر الله عز وجل من الظلم الذي به تعدي حدود الله عز وجل لكلا الزوجين للاخر للاخر. قال الله عز وجل: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه الآية وردت في سياق الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. احذروا الله عز وجل في كل أفعالكم وإلا العواقب وخيمة، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا حتى بعد الطلاق، بعد الطلاق. نعم، يروى أن أعرابيا وقف أمام قاضي ليطلق عليه زوجته، الزوجة رفعت أمرا إلى القاضي وجيء بالزوج: لماذا تطلق زوجتك؟ قال العراقي: لا يذكر مساوئ زوجته أمام أحد. العراقي ما يذكرش أمام القاضي ولا غيره سوى خلاص، أمام إحنا ننفصل ننفصل بالمعروف. قال العراقي: لا يذكر سوءة زوجته أمام أحد. فقال له: طلقها. قال: طلقتها. وقال لها: أنت طالق. قال له القاضي: إذن فاذكر لي بعض الصفات السيئة التي طلقتها من أجلها. قال العاقل: لا يذكر مساوئ الزوجة غيره. مش مرات اذكرها لي. هكذا كانت أخلاق الإسلام. النهاردة المرأة إذا طلقت من الرجل وكان بينهما ولد، سقط هذا الولد كمية من الكره والحقد على أبيه لدرجة لا يتخيلها أحد. يتصور الولد أن أبوه أبو جهل والأولاد سليم، انكسرت وظلم، انكسرت ما يسقى من هذا. ونسيت أن الله عز وجل قال، أن الله صلى الله عليه وسلم قال: وعند الله تجتمع الخصوم. أنت خصم أمام زوجك، صح، لكن هذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، لأن ربنا كنا في الأعداد، في الأعداء، فما بالك بزوج وزوجة. كمان الأسرة عليها دور كبير، الأبوين الكبيرين عليهم دور كبير في هذا، لكن سنتكلم عنه في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. إذا أيها الأحبة الكرام، الإسلام تكلم بالتفاصيل، بل وبالتفاصيل الدقيقة عن هذه الأسرة قبل التأسيس وبعد التأسيس، وتكلم أيضا حتى بعد الفراق: فارقوهن بالمعروف. إيه المشكلة؟ انقطع بيني وبينك الصلة فبالمعروف، ولا يخسر بعضنا بعضا. ماذا سنخسر إذا كان الانفصال في إطار الاحترام؟ إذا كان الانفصال في طريق الفرج، لعل الله يفرج عنه ولعل الله يفرج عنك. ولذلك سورة الطلاق في القرآن الكريم الاسم السابق الإنسان لها تسمى سورة الفرج. وصلنا الحلقة سنة خاص ربنا جمع لنا الفرج، فرجوا بالمعروف فأرقوهن بمعروف أو أمسكوهن بمعروف، هكذا أولى الإسلام هذه العناية. إن الإسلام حدد أيها الأحبة الكرام كثيرا من الوسائل، في وسائل حددها الإسلام وطرق تكفل للنصرة السعادة، جمعت لك منها السبعة وسائل مهمة جدا في غاية الأهمية. الوسيلة الأولى التي تدخل بين الأسرة، ونريد للجميع أن يسمع وينصت، الأمر جد خطير، هذا الذي نراه في شوارعنا، هذا الذي نراه من القتل هنا وهناك، ده الكلام ده نتاج إيه؟ إنه نتاج أسرة يا جماعة، نتاج أسرة، اللي أنت شايفه ده نتاج أسرة، والله أسرة لن تتقي الله، أسرة لن تقم بوظيفتها، أسرة لن تقم بمهمتها. يا أيها الأحبة الكرام، إن الإسلام جعل الأسرة عندنا تختلف عن أي أسرة في أي مجتمع. الأسرة عندنا في الإسلام دين، دين ندين لله عز وجل به، ومن ضيع أسرته ضيع دينه، من ضيع الأسرة ضيع الدين، كما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني بص بقى، الأسم اللي في الدنيا كلها ما تجيش قد ضياع الأسرة. كفى بالمرء إثما يعني ذنب، يعني أكبر ذنب تعمله في حياتك إنك تضيع أسرة، وأكبر ذنب تعمليه في حياتك إنك تضيع الأسرة. كفى بالمرء إثما، يعني كفاية عليه، يعني لو ما عملش أي ذنب في حياتك إلا هذا لكفى أن يضيع من يعمل. مش بقول لك الأسرة عندنا في الإسلام تختلف عن أي أسرة في أي مجتمع تاني. إحنا عندنا دين، إحنا عندنا تربية الأسرة دين، احنا عندنا العطف على الاسره دين، احنا عندنا التبسم في وجه المراه دين، حتى اتيان الرجل لامراته على السرير دين، دين ندين لله عز وجل به، ياخذ الانسان عليه الاجر. مش الموضوع هزار، مش الموضوع ان الاسره بتقام وخلاص، ابدا ما كانت. اذا هناك وسائل حددها الاسلام كفى بها حياه السعي. اول وسيله مبدأ المسؤولية، هو المسؤولية دي على مين؟ على الراجل؟ لا، على الست؟ لا، المسؤولية مسؤولية مشتركة بين الاثنين، المسؤولية مسؤولية مشتركة بين الاثنين، الرجل مسؤول عن أسرته، والمرأة مسؤولة عن أسرتها. الرجل مسؤول أن يكفل السعادة والجر الصالح لهذه الأسرة، والمرأة مسؤولة أن تكفل السعادة والجر الصالح أيضا لهذه الأسرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد بن عمر، قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول؟ اوعى تفكر أن المسؤولية مش عليا، أنا عليا أجيب وخلاص. أنا واحد بيقول لي مرة من المرات بيقول لي، بقول له انت دورك في الاسره ايه؟ انما بيحكي لي مشكله، قال لي انا فيزك، انا فيزك، اهو يحطوها بس ياخدوا فلوس وخلاص، ماليش دور اكثر من كده. هذا كلام صحيح يا جماعه، دي مسؤوليه الماديه في الاسره مسؤوليه قليله جدا، مش مسؤوليه كبيره. احنا عايزينك تكون فيزا صحيح، بس عايزين تكون فيزة أخلاق، يشوفوا منك يسحبوا منك الأخلاق الطيبة. احنا عايزينك تكون فيزة صحيح، فيزة مسؤولية، أنا مسؤول عن أولادي، أنا ما أدومش النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، أنا مسؤول عن ده، مش مسؤول بس عن وكلهم وشربهم وخلاص، صرنا على علّى فيه إن بنعرف وخلاص، لكن أين الدين مش موجود، الأخلاق مش موجود. يثمر ابن قتل أبوه، وزوجة قتلت زوجها، وإيه مش عارف مين عمل في مين، هذا كله ثمرت إن إحنا علّفين، إن إحنا فيزن، فيزن شروط فقط، بدون أن يكون الموضوع مش موجود. المسؤولية ملقاة على عاتقه وملقاة على عاتقها أيضا. الرجل راعي في بيته ومسؤول، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. أنت مسؤول عن إسعاد الأسرة، وأنت مسؤول عن إسعاد الأسرة. ليش واحد يقولها لا أنا مالي؟ مفيش أنا مالي في الإسلام. كل واحد مسؤول عن هذا. مبدأ المسؤولية. المبدأ الثاني مبدأ الخيرية. الخيرية، الخيرية دي اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم
خيركم
لأهل. خيركم لأهل. من لا خير له في أهله لا خير له في أحد. ما تطمعنيش، ما تقولش والله طيب وكويس وتمام التمام، القصة دي ما تقنعنيش فيها. من لا خير له في أهله، أول ناس يشوف منك الخير من أهلك. إحنا عندنا مثل يقول: الذي ليس له خير في أهله ملوش خير في حد. هل هو ده صحيح؟ خيركم خيركم لأهله. نعصر منه: أنا خيركم لأهله. شوف يا أخي النبي كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام وعن زيه في أهلك، في زوجك. هو يعني البيت بتاعك مش زي بيت النبوه؟ زي بيت النبوه. ما كان فيه مشاكل يا عم؟ ما كان فيه بيت النبوه مشاكل. يا عم ده خيوره، ما كان فيه بيت النبوه كثيره. كل المشاكل التي في بيتك في بيت النبوه كانت. ولكن انظر كيف كان يعالجها عليه الصلاه والسلام. يعالج المشاكل ازاي؟ يا جماعه ده مره من المرات ارسلت السيده ام سلمة بطبق للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه بعض الطعام. ناس قاعد مع كبار الصحابة، يعني كبار جدا وده نبي، وبعد كمين في بيت النبي في بيت عائشة. خذ الطبق والدين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذته السيدة عائشة رضي الله عنها غاضت، غاضت وهو قاعد مع كبار رجال الدولة. مسكت الطبق وعلى الأرض، خاف من هذا الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، شوف الموقف ده حصل مع التعليم. النبي عليه الصلاة كيف كان يعالج المواقف. للأسف الشديد وأنا سنتكلم عن القصة دي، إن إحنا أساتذة في تكبير الشيء الصغير وتصغير الشيء الكبير. أساتذة وبالنوم في الصغير خالص ونكبره ونعمل مصيبه سودا، وكأن الدنيا خيريه مهدوم. يا جماعه على موقف صغير لا يستحق منك انك ان تغض الطرف عنه. موقف مثل هذا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر اليها ويقول: غارت امكم، امكم ام المؤمنين عائشه غارت. تعد الموقف وترى انها فعلت شيئا كبيرا. غض فعلا الا نعمل ذلك. قل يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: طبق بطبق بس. والموقف هذا لا يستحق الموقف أكثر من هذا في هذه الحياة البسيطة اللي احنا كلنا سنغلط فيها على الله عز وجل. خيركم خيركم لأهلك، خيرك الحقيقي يوصل في أهلك. ضحكتك مش للناس، مش على الأهل، مش على أصحابك. فكثيرا منا يتفنن في إضحاك الآخرين بس زمايله، وإذا دخل البيت كأن الضحك حرام، وكأنه إذا دخل ارتكب كبيرة. لا، خير الناس أن ترى ابتسامتك وضحكتك وكلماتك الطيبة هي زوجتك وأولادك، هي زوجتك وأولادك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دائما التلطف والتودد لأهله. دايما اللي يعمل كده الكثير يعني مش المسألة ديت يعني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده دائم. ليه؟ بيشرب في دوابها. إذا المبدأ الخيرية كلكم لابد أن يكون أول حد يرى منك يشرب لأهلك، مش زميلتك في الشرب، مش صاحبك على القهوة، ولا زميلك في المكان الفلاني، من أهلك، وهم دول اللي شهادتهم قدام ربنا مستجابة فيك. فيك شهادتهم. إذا شهد للإنسان أربعة فأنا حقا على الله عز وجل أن يشفعه. يقول الأربعة دول أبسط الناس به، يعني أشد الناس ارتباط به. أنا شايفك أنت تيجي تصلي بس أنا معرفش، معرفش أنت بتعمل إيه مع أهلي بيتك، معرفش أنت بتعمل إيه مع جيرانك. فأبسط الناس بيك لو شهدوا لك أمام الله عز وجل أنك من أهل الجنة إن شفعهم الله فيك. وكلنا يحتاج الشهادة دي، كلنا يحتاج لهذا. أول مرة خلي مراتك أول الشاهدين يا أخي، نتشهد على خيريتك وحسن أخلاقك. السادس، المبدأ السادس، مبدأ الحب والعطف. وربنا سبحانه وتعالى جعل المودة والرحمة صلة بين الرجل وبين زوجته. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا مش بقول لك بيقول له هذا السر، أنا بحبك. إنما كان النبي جاهر بها العالمين. يا راجل قاعد جيوشك في إحدى المعارك، جاء منتصرا مغفرا. طب ده قائد المسلمين بعت واحد في حرب وجاء منتصر وتمام التمام. قال له يا رسول الله أنا جاي لك أو منتصر وحققت لك غنائم ومكاسب، من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، أنا مش بسألك عن دين، أنا أقول لك أنا جاي قائد مظفر. تقول لي عائشة؟ قال عائشة وجاهر يوما من الأيام بحب خديجة. قال يا الصحابة أكسروا ما تذكروها، أنت تذكرها في الأول سيدة خديجة. قال لقد رزق الله حبها، أنا بحبها يا جماعة. هذا يفاجئ العالمين ويقول للناس أجمعين أنا بحب مراتي، ولا يخجل من هذا، وهو رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. مرة من المرات كنت افصل بين اثنين زوجين، فالمرأة تقول يا عم شيخ ده وانا مرة علينا كلمة كويسة. قلت لها مش معقول يعني الكلام ده؟ قالت لي هو قدامك سأل. فسألته قلت لها هذا تحقيق؟ قال لي لا بقول كل حاجة. قال لي بس هي عايزه بقى يعني الشيخ يقول لي براحه وكي انا بحبك بحبك. وبعدين قلت لها كبر دماغك بقى ده كلام فاضي. طيب انت تحب بقى تسمعها لغيرك. ما للاسف الشديد احنا بتضييقنا على هذا بنعين زوجاتنا على الشر. طب هي انت مش عايز تسمعها وتقول لها دي حياتك. طب ما تسمعها من غيرك طيب؟ طب هذا؟ تحب أن تسمع هذا من غيرك؟ فللأسف الشديد الله عز وجل قال في القرآن الكريم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. ما يكونش أنت سبب فتنة لمؤمنة. هي من حقها هذا العطف، من حقها هذا الحنان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دائم التلطف ودائم التحب ودائم الود لزوجاته اجمعين، ويفاخر بذلك كما قلت لك العالمين. مبدا الحب والعطف. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشة سيدنا عمرو بن العاص لما جاء بيقول له من احب الناس اليك؟ قال عائشة انا الود. قلت انا ابحث في التاريخ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو شباب يعني وعنده 20 سنة شاب ولا 30 ولا 40 سنة. إن كان سن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال لعائشة لما قال قدام الناس كلها أنا أحبك كان سنه 57 سنة. 57 سنة بيقول للعالمين أنا بحب زوجتي. الصحابة يقولون له هنا قدر صدق حبها، بل كان يبالغ في التلطف لها فيوخم وزنها. يعني دلها يا عائش وكان يناديها بجمال وجهها يا حميراء، يقول كده من الناس اجمعين يا حميراء. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يخجل من هذا، سنرسل حبه لاهل بيته، فحري بنا ان نقتدي به صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا البر والسكن والرحمه والموده والعطف بيننا وبين اهلنا، انه ولي ذلك والقدر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين الاثمين. ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يصلح بيوتنا وان يملاها بركه وايمانا وسكنا وموده، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. ايها الاحبه الكرام، ما زلنا نتكلم عن الاسره وعن المبادئ التي تدخل سعاده الاسره بينها وبين بعضها البعض. من هذه المبادئ بعد المسؤولية والخيرية والحب والعطف، مبدأ الرابع مبدأ التعامل بالفضل وليس بالعدل. مبدأ التعامل بالفضل وليس بالعدل. الله عز وجل يقول ولا تنسوا العدل بالفضل. الفضل الفضل بينكم حقوقي وواجبات، ما تنزلش على واحده منهم بيخرب البيوت. مثل هذا انما لابد للرجل العاقل ان يتعامل بالفضل. اصحيح حق، بس تنازل عنه باستقرار البيت، تنازل عنه لهدوء البيت. ما قال احد انك عكس ذلك، وزي ما لك حقوق عليك واجبات، والمرأة نفس القصة، كما لا حقوق عليها واجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وربنا لما يقول بالمعروف يعني بالفضل، يا جماعة مش بالعقل، يا جماعة مش مسألة حط حقك هنا وتجاوز هنا وهناك. ده مثل هذا انت مش عارفش معسكر، انت مش معسكر لتعيش على هذا النحو، وإنما ده شكل، ده مواد، ده رحمة، ده ربنا جعل من تمام نعيم أهل الجنة أن يجمع الدورات في الجنة. من تمام النعيم الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ده من تمام النعمة أنك تجتمع على بيتك وصلوك في الجنة، من تمام النعمة ولكمال الأسرة. إذن التعامل أيها الأحبة الكرام يكون بالفضل. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس حضر هذه الأمة يترجم قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. صحيح الرجل له قوام أكثر من المرأة، له مسؤولية أكثر شوية قوام. سيدنا عبد الله بن عباس يقول أنا شايف إن الدرجة ديت هي درجة الصفح، درجة الصفح عن الأخطاء لدوام العشرة. ما أنت الراجل، أنت اللي الراجل الذي يعرف. كان أحد مشايخنا بالأزهر الشريف يعلمنا يقول المرأة شبيهة بهذه اليد المعوجة عن كده. قال والرجل شبيه بهذه اليد المستقيمة. قال إذا أنت بقى وقفت اليد المستقيمة دي صارت إيه؟ رجل. إنما الرجل هو الذي يحمي وما خسر شيئا. هتخسر إيه؟ أن تصفح عن بعض الأخطاء. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في بيتي بعض الأخطاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفح عنها لدوام العشرة والمودة والمعروف. سيدي عائشة رضي الله عنها في مرة من المرات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتعلم أنت عارف متى أرضى عنك ومتى لا أرضى عنك؟ ندور كده النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أنا عارف فقالت إذا رضيت عنك قلت في القسم لا ورب محمد، وإذا لم أرض عنك قلت في القسم لا ورب إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتهجرين اسمي؟ قالت والله ما أهجر إلا اسمك فقط، لكن اللي في القلب في القلب. نعم عليه السلام يتخاف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لدواب العشرة والمودة والسكر والمعروف، فحري بنا ان احنا نعمل كده، ان احنا نتخاف لدوام المودة، لدوام البيت، لدوام الأسرة. فهذا أيضا من المبادئ التي كبرها الإسلام، يقولوا ان التخاف فيه الراحة. لذلك المرأة سيدة عائشة رضي الله عنها تصف للنبي صلى الله عليه وسلم صفة بيت من البيوت اللي هو حديث الاثنى عشر مرات، تقول له يا رسول الله في بيت من البيوت، قالت المرأة زوجي إذا دخل تهت وإذا خرج أسد. يعني هو خارج البيت أسد حد شغله، لكن لما يدخل البيت مش أسد، إذا دخل تهت. فهذا يعني كأنه هو أقل في التعامل في داخل البيت، يصفح ويعفو، والله عز وجل يعطي الصافحين والعافين والمتسامحين الأجر العظيم منه سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا من المبادئ التي كفل الإسلام الرواح. خامس المبدأ الكرم، الزواج أصلا مبني على المكارم، أساس كده. فالكريم هو الذي يكرم أهل بيته، واللئيم هو الذي يهين أهل بيته. هو ده الكريم، والذي يكرم أهل بيته عياله أولاده، هم دول أحق بالكرم. يكرمهم في كل المناحي، يكرمهم ماديا خلقيا بكلمة طيبة، بعفو عن سبب، بعفو عن مشكلة. ده الكريم. الكريم الذي أصله كريم ومن بيت كريم أصيل، الذي يكرم أهل بيته ولا يهينها. واللئيم شباب اللؤم، لما الواحد يهين أهل بيته. واللئيم هو الذي يفعل عكس ذلك. فمبدأ المكارم، مبدأ الكرم، هذا مبدأ عظيم أيضا علينا جميعا أن نتحلى به في بيوتنا. من المبادئ أيضا مبدأ الهدية وتهاب وتحب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الهدية تنفع بالسحر. أنت زعلان عن ربك، خذ لها هدية وغطى عن الموضوع وخلاص، الموضوع منتهي. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما من الأيام يخرج من سرير عائشة ويسأل يتوضأ ثم يخرج، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ترك لي أحد إحدى نسائه، يعني هو ما أمشي بالساعة دي أكسنين إلا ما أفتقى حد من نساء واحد. قالت فتلفحت واستوت، لبست أسود وأنا ذاهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمشت وراءه حتى ذهب النبي إلى البقيع المقابل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شايف حد يجري وراءه. قال فلما ذهب إلى البقيع دعا للصحابة، دعا للناس الميتين، وبعدين رجع إلى بيته. فلما رجع رجعت السيدة عائشة رضي الله عنها مسرعة، فمن سرعتها حصل عندها هجان بتنهج. فلما جاءت على السرير مباشر، ثم جاء النبي عليه الصلاه والسلام فراى صدر عائشه رضي الله عنها يرتفع، يعني نفس شديد بتنهج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا عائشه؟ ايه اللي حصل؟ فذكرت له ما كان، فاخذ النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ينفصها بسواكه، ينفص بسواكه وهي تقول يا هو يقول لها أأنت السواد الذي كان وراءك؟ أنت تمشي وراءك؟ قالت نعم. ثم غيرت الموضوع فقالت يا رسول الله ماذا تقول لي إن أنا جئت إلى المقابر؟ امرأة زكية. إذا أنا جئت إلى المقابر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، قولي كذا وكذا وكذا. أيها الأحبة الكرام، هذا مبدأ مهم من المبادئ، مبدأ أن الإنسان يتهادى، فإذا تهادى تحاببنا. مبدأ أخير أختم به الخطبة، مبدأ الحوار. الحوار هو ليه احنا ما بنتحاورش مع زوجاتنا؟ ليه ما بنتكلمش؟ وكثيرا من كلامنا قد يحل كثيرا مما في النفس. ده الواحد لما يكون مهموم بشيء الله عز وجل جعل له تفريجا يعني ان يفك ذلك مع اهل بيته. النبي عليه الصلاه والسلام في غار حراء او في غار ثور لما نزل عليه الوحي يرجع النبي عليه الصلاه والسلام شيء خائف. ايه اللي هدى النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه اللي هدى الخوف؟ زوجته. قالت ايه؟ انما بتحكي بيحكي لها النبي عليه الصلاه والسلام لقد خشيت على نفسي. ليه؟ انا كنت كذا 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 وحدث ما كذا. قالت لا والله ومش ممكن ابدا ربنا يرزيك. والله انك لتحمل الكلمة تكسب المعلومة وتقل الضيف وتعين على نوايا الخير واللي يعمل كده عمره ما ربنا يضيعه. فانظر الى الكرام كيف اسمر يهدى الى ذلك. وانا بقول الهم اللي شاره النبي عليه الصلاه والسلام من الغار الى بيته هم يجعله في البيت بالنفط. ربنا عبر عن ذلك بالقران فقال يا ايها المدثر المدثر ثيابه خيفان. طيب بالله عليك واحد مهموم وخايف من حاله ياتيه نوم؟ والله يجيبه نوم ابدا. الهموم بتزيد النوم. ازاي نام على الصلاه؟ فهمني ونام. هذا الحوار الذي حدث بينه وبين امراته. هذا الحوار للاسف الشديد نحن استعطنا عن الحوار اكبر خراب يا جماعه. اسمحوا لي ان اقوله في بيوتنا التليفون. اكبر خراب حدث في بيوتنا هو التليفونات. اصبح النهارده الراجل عايش في عالمه الخاص منعزل تماما عن الاسره. بيتابع صحته يعمل لايكات مش عارف لمين. والمره نفس القصه جوالي تاني والاولاد كل واحد جوالي. ذهبت انا وصديقي بالامس او اول امس كنا في عزومه ما وجبنا اسره كبيره ما شاء الله سبعه اخوات وخارجين نتغدى في مطعم ما كلم الأعد ما كلم واحد منهم ولا الثاني هو عايز ايه ولا ياكل ايه ولا اي حاجه خالص. الاب لاحظ ماسك التليفون والام نفس القصه والاولاد جاءت وانتهت يعني خرجوا خروجه دفعوا المسكين عبد الدين ولا حاله ولا اقل فلا ابصر ومن سمع كلمه طيبه ومن سمعت المسكين كلمه طيبه في هذه العزومه كلها. وهم خارجين اصلا المفروض ان مثل هذا يقرب البعيد لكن ما حصلش. السبب في عدم حصوله كل واحد عايش في دنياه. الحوار الذي فقدناه بيننا وبين زوجاتنا ضيع كثير من البيوت ضيع كثيرا من البيوت للأسف الشديد. واستعرضت المرأة عن حوار زوجها الكلام اللي بينها وبين زوجها استعرضت بها متابعات على الفيسبوك بتاعتها ولو كانت لساعات. الاصل ان الرجل يتحارب ويتكلم. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم هو حارب الهم وامه باكملها. يسمع حديث انا لو قلت مش هنخلص الخطبه دي حديث اثنا عشر مره بتحكيه السيده عائشه رضي الله عنها لحديث سمعت حديث سمعته لحديث في العصر الجاهلي. ومش حكايه مره ولا اثنين ولا ثلاثه ده حكايه 11 مره. 11 مره بتحكي حكايتهم والنبي عليه الصلاه والسلام ساكت سامع وراجع الحديث البخاري لم يتكلم النبي ولا بكلمه. الحديث ياخذ ساعه ساعتين انا سمعت. وعلق النبي في الاخر كنت لك كأبي الزرع اللي هو الزرع غير اني لا اطلقك. هكذا الايجابيه. ايها الاحبه الكرام ختامي لهذه الخطبه وان كانت لها توابع كلمه واحده. أنت المسؤول عن سعادة الأسرة وأنت المسؤول أيضا عن سعادة الأسرة. والأسرة عندنا دين زيه زي الصلاة زيه زي الصيام دين ندين بالله بها. ولو أنك ضيعت الأسرة فلقد اقترفت ذنبا أشد من اقترافك لأبي ذنب. كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعود. سامحوني للإطالة الموضوع كبير لكن احببت قدر المستطاع ان نجزه على قدر المستطاع ونسال الله ان يصلح ما بيننا وبين بعضنا البعض. اللهم يا اكرم الاكرمين اصلح ما بين كل زوجين متنافرين متنازعين. اللهم يا اكرم الاكرمين اجعل في بيوتنا السكن والموده والرحمه يا رب العالمين. اللهم املا بيوتنا بركه وايمانا. اللهم املا بيوتنا بركه وايمانا. اللهم املا بيوتنا بركه وايمانا. اللهم يا اكرم الاكرمين يا واسع الفضل املا بيوتنا من الخير والسكن والموده يا رب العالمين. اللهم املا بيوتنا من السكن والموده والرحمه يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بزوجاتنا في الدنيا على صالح الاعمال.